بل بحب ذلك الآن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن معنى التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله فمن راب التقوى وخاف الله لكن لم تكن تقواه مبنية على نور وعلم وسنة فما تزيد تلك التقوى المزعومة من الله إلا بعدا فشرط التقوى بعد التوحيد والإخلاص متابعة سيد الناس محمد بن عبد الله الذي بعثه الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وعلموا عباد الله أن رأس التقوى وعلوها توحيد الله إفراده بالعبادة وهو معنى لا إله إلا الله إذ أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله فمن قال لا إله إلا الله ثم ذبح أضحيته له ثار وذبح فتمسك بغيره يطلب الوسيلة منه بالفضح والموت تارة أخرى فهو مشرك بالله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي اي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له عباد الله إن كثيرا من الناس إذا أرادوا التنزه رأوا ونظروا وتدبروا في نزهتهم ما هي ثمرتها وأين سيكون وما هو مسكنهم وما هي نفقتهم وما هي الأماكن التي سيزورونها لا يتعرفوا إلى النزهة إلا بعد معرفة الثمرة ولكن إذا جاءوا إلى ثمرة التقوى لم يعرفوها ونسوها فضيعوها مع أن الآخرة خير وأبقى. فإن للتقوى عباد الله ثمرات، فمنها أن الله يجعل للمتقي من كل ضيق فرجا، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الثمرة الثانية الرزق، فقد يضيق على العبد الرزق وتتكالف عليه الديون، فلا يجد وظيفة تحمل عنه الدين، ويصير يوما إلى يوم آخر إلى حال أضيق، فحينئذ يأتي الفرج. وذلك بتقوى الله، فإنك لم تجد أصدق من الله قيلا ولا أصدق منه حديثا. ومن أخطأ أن من اتقى يوما وإن طبع المدعي البلاء والامتحان والاختبار يرى أن عبده أراده للدنيا أو للآخرة، ولكن يوما لا بد أن يأتي الفرج ولو بالموت. فإن كانت ديونا يريد وفاء الدين وعدم جهده وهو متقي لله، فما سدد دينه حتى مات، فإن الله يحمل عنه دينه قليلا ليس. فإنه لم مات وهو في حياته ينوي القضاء، أدى الله حقه. لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. ومن ثمرات التقوى تيسير الأمور، ولكن قد يشكل على أن البعض يقرأه على غير التقوى، إما يفعل كبيرة أو يذنب صغيرة، إما الصغيرة كبيرة كبائر الذنوب. قال ابن عباس: لا صغيرة مع إصرار يحتوى إلى كبيرة، وتحتاج إلى توبة خاصة لا يفكرها صوم عاشوراء ولا عارضة ولا رمضان إلا بتوبة خاصة. فكيف النهار يسر الأمور ويكثر المال وجاءه ثم هو مقيم على غير التقوى؟ فلا تغتر عبد الله، فذلك استدراج من الله، وهو اشد مما لو ضيق عليه لمخالفه التقوى. روى الامام احمد في المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا ما لا يحب وهو مقيم على معصيه مسلمه يده، تعلم ان ذلك استدراج منه. فان الله اذا اراد بعبد الخير عجله العقوبه في الدنيا، واذا اريد به دون ذلك من الشر فانه تؤخر له العقوبه تشتد عليه في الاخره. نعوذ بالله. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ومن ثمرات التقوى معرفة الحق وتمييزه من الباطل، من الباطل مهما التمس ومهما انعطى. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال: واتقوا الله ويعذبكم الله. فمن اتقى الله وعمل بشريعته مما سمع من العلم النافع وأوجبه الرب سبحانه وتعالى، وأورثه الله علما ما لم يعلم. فمن عمل بما علم وأورثه الله علما ما لم يعلم. ومن تقوى الله الثبات، ومن ثمرات تقوى الله الثبات عند الفتن. ومن أول الفتن سكرة الموت، فإذا الرجل يأتي سكرة الموت في هذه السيرة أو على الراس سمع نحيب أهله من حوله بالضرب، ربما ما نطق بالشهادة وما تعرس الخاتم جزعا. نسأل الله العافية. فيحتاج إلى ثبات عند الموت، ولا يكون ذلك إلا إذا كان متقيا لله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فانظر رحمك الله إلى ممد الكتاب تعين على العمل في الآخرة، أمرك الله أن تثبت على الإسلام حتى الموت.
كيف؟
قال اتقوا الله حق تقاته. فمن اتقى الله حق تقاته فإن الله سيثبته حتى عند السكرات فيلهمه الشهادة ويلهمه الطمأنينة والقناعة بأن هذا هو الحق، فيتأسى بمن مات قبله ويستحضر عند السكرات رسول الله ويوفقه الله للشهادة سبحانه وتعالى. فإن الرب سبحانه وتعالى قال ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به ولا يفعل ما يعرضون به مسامحه إلا أن تقوى. أما الهوى فيسمعون من العلم ما يسمعون ولا يعملون إلا بما يهم منه. أما أهل التقى فيعملون بكل شيء سمعون. قال ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فدل ذلك على أن شرط الثبات واجب تقوى الله في السر والعلن. ومن آثار تقوى الله محبة الخلق لكن ليس للخلق. هناك خلق كانوا يكرهون الأنبياء ويكرهون أيضا من دعا بدعوة رسل الأنبياء بالتوحيد والسنة، لكن محبة عدول الخلق ينصبون فهذه هي محبتهم كنز. أما ما سواهم فلا يعرف به. عباد الله إن أعظم ثمرة التقوى رؤية الرب في الجنة بعد دخولها. فإن الله قال في كتابه إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا إهابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ومن ثمرات ذلك فيها إذن بعد دخول الجنة رؤية الرب. فإن العبد إذا صبر على هواه رأى مولاه في الجنة الذي خلقه وسواه وتمتع بهذه الرؤية أعظم من رؤية أي كنز له في الجنة وبيت وقصر وحورية ونهر. ويسمع تبشيره وتبريره يقول كما عند الجنة يا عبادي قد رضيتم، يقول ذلك أهل الجنة ويسمعون كلامه ويقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ولم تعط أحدا من العالمين. وهو يعرف أن تقضي تموت الدنيا وقد اتبعهم بسماع الكلام وإغضائهم في جنته. فقال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ورضوان الله أكبر، يعني من النعيم في الجنة أن يسمع أن الله قد رضي عنكم. ورؤيته في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فبعد مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا. فيقول أن يدخل الجنة لم يرجل من النار، يعني هذا الذي لا يؤتي نعيم ما نظن أن بعده نعيم. فيكشف له نعيم لم ترى أعينهم حتى في الجنة بالذات، وهو رؤية رب العالمين. فيكشف الحجاب فينظرون إلى رب الأرباب للذين أحسنوا. ولا يكون العبد محسن إلا إذا كان متقي لله الدنيا. الحسنى وهي الجنة والزيادة وهي النظر إلى الرب سبحانه وتعالى. والسؤال وبعد ذلك لماذا يفعل العبد المعصية ويدع التقوى وقد خلقه الله ورزقه وأنعم عليه وأطعمه من جوع وسقاه من عطش وسكره في بنيان حسنة ومركب حسنة؟ قال بشر الحافي لو أن العباد عظموا الله حق عظمته لما عصوه. فالغفل عن عظمة الله من أسباب معصيته. لقد خرج الدبري بجامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن واحد من حملة العرش، ملائكة الذين في العرش، ذكر أنهم أربعة في الحياة الدنيا لكن يوم القيامة يكون ثمانية ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية. ما بين شحنة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، فكيف بعرش الرحمن؟ فكيف بالرحمن؟ يعلم من فوق عرشه كل ما يدور من أفعال في هذا أقوالهم، فبراطنهم عنده كبواهرهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. إن الله بكل شيء عليم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، عبادة خفية عن أكثر أهل الإسلام وعباد رب البرية سبحانه وتعالى، وسنة نسية تعين على تقوى رب البرية لا إله إلا الله. حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أكثر يغفل عنها، فمن قام بها كانت سببا له لتحقيق ما تقوى الله. وما قصد كثير من قلوب العباد إلا بالغفلة عنها، ألا وهي زيارة القبور. فيقطع الرجل دهرا طويلا لا يزور القبور فيستعن بالموتى وبالدفن إلا إذا يهدي القريب، أما زيارة القبر فهو عنها بعيد. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي سنن الناجح عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند القبر ورجل يدفن أو يكاد حتى من الثراء، فقال: يا إخواني، لمثل هذا فأعمل. وروى الترمذي في جامعه عن مالي مولى عثمان بن عفان أنه وقف على الأرض فبكى حتى بل لحيته رضي الله تعالى عنهما. فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي على القبر؟ قال: القبر أول منازل آخر، فإذا نجا منه العبد كان ما سواه أيسر عليه، وإن لم ينج منه فكان ما بعده أشد عليه، أشد عليه. فاتقوا الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذر من عذاب القبر. في سورة نسائية عائشة أنها سألت فقالت: يا رسول الله، عذاب الله الحق؟ فقال: نعم. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن الذي مر على قبرين فسمع صوت إنسان يعذبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في الكثير أو في الكبير، وإن الله حق. أما الأول فكان لا يستنزف من الموت، يمل بعد شروط الصلاة من الطهارة، يمكن ذلك حتى عد في قبله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، ينقل كلام من إنسان لإنسان ليفسد الود بينهما، فعذب عياذا بالله في قبله. عباد الله، إن من أعظم وسائل التقوى قيامنا بحق هذا الشهر الذي نحن مقبلون عليه، هذا هو شهر محرم. فإن من عصى الله فيه فإن الإثم فيه أعظم والعقوبة أشد. وكان يسمى بالشهر الأصل، ولو أن المشرك رأى في شهر محرم أو في الأشهر القادمة فيه من خوفه أن يعصي الله في هذا الشهر. وإن أعظم وظيفة لهذا الشهر كف الجوارح عن معصية الله، السمع والبصر واللسان والقلب عن اعتقاد الفاسد، والتوبة إلى الله جل في علاه. ويستحق في هذا الشهر الإكثار من الصبر، فلو صاره كله جالس فقد هرب لمسلم في صحيحه حتى هو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولم يكن حتى في رمضان شهر الله فإنها النسبة الشريفة نعمة الله نعمة الله سبحانه، قال شهر الله المحرم وفيه عاشوراء، يوم العاشر المحرم يكفر سنة قبل عباد الله. فأرى الله إن أنفسكم خير لهذا الشهر، أكثروا فيه من الصيام، إلزموا فيه تقوى الرحمن وخافوا من عقابه وخوفوا أنفسكم، فإن انتهى هذا الشهر المحرم وكنتم على خير بعد ذلك فهي أنه تقبل ذلك فإن شاء الله أنه تقبل منكم هذا الشهر واكتسبتم فيه الذي ترك على تقوى الله جل في علاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم نسألك الهدى والتوفيق على قولنا، اللهم وارث نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي وأولاها والحمد لله رب العالمين.